وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أيها الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. نحمدك ربنا ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونسترشدك ونؤمن بك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك.
الله صل على محمد وآل محمد.
أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججك على خلقك وأمناؤك في عبادك. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك الصراط، ذلك السبيل الذي لا محيص لنا عن سلوكه إذا ما أردنا لنفسنا فلاحا في دنيانا وفوزنا وفوزا في أخرانا. إن التقوى هي الزاد الذي لا يستغني عنه أحد منا في طريقه إلى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وهي 96 من سورة الأعراف، بدأنا لقاءنا معها في خطبة سابقة، إذ ذكرت آنذاك أن هذه الآية الشريفة واحدة من أدلة شرعية متعددة من القرآن والسنة تربط بين الرزق من جهة وبين التقوى والإيمان من جهة أخرى. الآية الشريفة صريحة في أن الناس إذا ازدادوا إيمانا وتقا فإن أبواب الرزق تنفتح أمامهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هناك أدلة قرآنية وروائية تجعل مسألة الرزق مسألة مربوطة ربطا وثيقا مباشرا بقضية الإيمان والتقى. إذا الناس آمنوا واتقوا تنفتح أمامهم أبواب الرزق، وإن لم يفعلوا ذلك وكذبوا وكفروا عندئذ هؤلاء تنغلق أمامهم أبواب الرزق. هذا المعنى ذكرت أنه أثار إشكالا ذا شقين. الشق الأول أن هذا المعنى قد يقال إنه مناف لقانون الأسباب والمسببات الذي بني عليه الكون وأيدته الآيات والروايات. قانون الأسباب والمسببات يقول إن الإنسان يزيد رزقه كلما ازداد هذا الإنسان عطاءً وعملاً وجداً واجتهاداً في الحياة. عند إذن يزيد رزقك. وهذا المعنى أيدته الآيات القرآنية والروايات الشريفة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لابد من الانتشار والعمل والرزق والجد والاجتهاد حتى يزيد رزق الإنسان. إذن قد يقال من جهة إن ربط مسألة الرزق بمسألة الإيمان والتقى هذا مناف لقانون الأسباب والمسببات، القانون الذي أيدته الآيات الشريفة والروايات الكريمة. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الآخر من السؤال أننا نلاحظ في الحياة من حولنا في بعض الحالات نلاحظ شيئاً مخالفاً لما تقوله الآية. الآية تبين أن الإنسان إذا ازداد إيماناً يزداد رزقاً، بينما قد نجد في الخارج أناساً مؤمنين متقين صالحين ومع هذا لا نجد الرزق عندهم موفوراً، نجد أن حياتهم حياة ضنك وحياة ضيق. إذن كيف نوفق بين هذا وبين الآية؟ ونجد أيضا أناسا هؤلاء بعيدون عن الإيمان بعيدون عن التقوى ومع هذا الرزق عندهم موفور وكثير. إذن فهناك شبهة أو قل سؤال يتكون من شقين اثنين. هذا السؤال يثار في وجه هذه الآية الشريفة وأمثالها من الأدلة السمعية التي ربطت بين الرزق من جهة وبين الإيمان والتقى من جهة أخرى. ذكرت في اللقاء السابق أن العلماء والمحققين أجابوا عن هذا السؤال ذي الشقين في مجموعة من الإجابات. هذه الإجابات بعضها يجيب عن الشقين معا وبعضها يجيب عن أحد هذين الشقين. الإجابات متعددة وكثيرة. ذكرت لكم أيها الأعزاء الكرام في اللقاء السابق ذكرت خمسا من هذه الإجابات ولا أعيدها كي لا تأخذ الإعادة منا وقتا، والتسجيل محفوظ لمن أراد الرجوع إلى الإجابات السابقة. نواصل الآن كلامنا في الإجابات الأخرى التي ذكرت في هذا المقام. الإجابة السادسة تقول: هذا الذي نراه عند أولئك البعيدين عن الإيمان والتقى في الواقع ليس رزقا، مخطئ من يعده رزقا، وإنما هذا الذي عندهم من مال وثراء ومناصب وقوة هذا كله استدراج من الله سبحانه وتعالى. بل إذا رجعنا إلى منطق القرآن فالقرآن يعبر عن هذا بأنه في الواقع عذاب لهم في الدنيا. يقول تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نحن نتيجة ضيق أفقنا، نتيجة ضيق أفهامنا، نعد هذا فراء ونعد هذا رزقا، في الواقع الأمر ليس كذلك. ويقول عز من قائل في آية قرآنية أخرى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا في الواقع ليس خيرا لهم، هذا في الواقع ليس رزقا لهم، وإنما هذا استدراج من الله. الله سبحانه وتعالى علم خبث نياتهم، علم أنهم لا يريدون إلا السوء إلا الشر إلا الفساد، ف فالله سبحانه وتعالى لم يمنع عنهم هذا العطاء، لم يمنع عنهم الخير. لماذا؟ ألأنهم مكرمون؟ ألأنهم معززون عند الله؟ كلا، وإنما لم يمنع هذا العطاء عنهم ليزدادوا غيا، ليزدادوا ضلالا. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء إذا حصلوا على بعض هذه الخيرات في هذه الدنيا، فهذه الخيرات في ماذا سيستفيدون منها؟ هذه الخيرات سيستفيدون منها في التعدي على الآخرين. ما أعطوه من هذه الخيرات، ما حصلوا عليه من هذه الخيرات، هذه سيستفيدون منها في التعدي وفي الفساد وفي الجور وفي الانتهاك لكل الحقوق، من دون أن يردعهم رادع، ومن دون أن يتوقفوا عن شيء لا مانع عندهم يمنعهم من قصف المستشفيات، لا مانع عندهم يمنعهم من قصف المدارس والجامعات، لا مانع عندهم يمنعهم من ذبح الأبرياء بكل برودة دم، لا مانع عندهم من تدمير المدن والقرى وسحق من يسحقون، لا مانع عندهم. هؤلاء هكذا، هذه حالتهم. وإذا كانوا هكذا فهذا الذي عندهم هذا ليس رزقا، وإنما هو كما قلنا استدراج لهم إلى العذاب الإلهي. إذن فعندما نرى عند غير المتقين أموالا وتمكنا وسطوة وقدرة، فلا نحسبن أن هذا مخالف لما تقوله الآية. الآية تقول الرزق مرتبط بالإيمان بالتقى، وهؤلاء كيف حصلوا على هذا؟ نقول هذا الذي حصلوا عليه ليس من الرزق الذي تتحدث عنه الآية، وإنما هذا من العذاب، من الاستدراج. إذن فلننظر إلى القضية بشيء من التعمق، لأننا إن فعلنا ذلك فآنئذ لن يبقى في الموضوع أي سؤال أو أي شبهة. هذه الإجابة السادسة. الإجابة السابعة، إضافة إلى قانون ربط الأسباب بالمسببات والمعلولات بعللها، ينبغي أن لا ننسى أيضا أن هناك قانونا إلهيا آخر يحكم الوجود. هذا القانون الآخر هو قانون الاختبار والابتلاء، وهذا القانون قانون عام في واقع الأمر. هذا القانون إن نظرنا إليه أيها الأحبة الكرام لاتضحت لنا أبعاد القضية. عندما نرى الإنسان المؤمن الصالح المتقي إنسانا فقيرا، إنسانا مسكينا، فلا نقول أن مباشرة أن هذا متناف مع ما تقوله الآية، لأن هناك قانونا آخر أيضا هو قانون الاختبار. الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر إيمان هذا المؤمن، أيصبر؟ أيتحمل؟ هذا الإنسان المؤمن إذا صبر وإذا تحمل وإذا لم يسقط على قضاء الله وقدره، فهذا الإنسان سيكون له أكبر الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا الإنسان في الواقع قانون الابتلاء، قانون الاختبار، هو الذي جعله يعيش في هذه الحالة. وكذلك ذلك الإنسان البعيد عن الإيمان، البعيد عن التقى، ذاك عندما يكون متمكنا، عندما يكون ثريا، هذا أيضا خاضعا لقانون الاختبار. الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبره، ماذا يفعل هذا الإنسان بهذه القدرة؟ ماذا يفعل بهذه السلطنة؟ ماذا يفعل بهذا التمكن؟ هذا اختبار له أيضا من الله سبحانه وتعالى. إذن الغني في غناه مختبر، أيشكر الله سبحانه وتعالى فيقوم بما أراده الله منه، والفقير في فقره أيضا مختبر، أيصبر أيتحمل. ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، قسمها على الضيق والسعة فعدل فيها، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. الله تعالى يختبر الشكر من الغني، ويختبر الصبر من الفقير. ولذلك فلا عجب إن رأينا هذا الإنسان الفقير يعيش هذه الطائفة على الرغم من كونه مؤمنا، ولا عجب أيضا إن رأينا ذلك الإنسان الثري يعيش هذا الثراء وهذا الانفتاح على الدنيا، سواء أكان مؤمنا أم لم يكن، لأن هذا وذاك خاضع كله لهذا القانون الإلهي وهذه السنة الكونية، ألا وهي سنة الابتلاء والاختبار. فهذا ليس متنافيا في الواقع مع الآية الشريفة، بل هذا قانون كوني آخر يحكم الحياة، ولا ينبغي لنا أن نغفل عنه. ثامنا، الإجابة الثامنة: الرزق لا ينحصر في الرزق المادي وحده. لماذا صاحب السؤال أثار السؤال؟ قال: نحن قد نجد إنسانا مؤمنا صالحا تقيا، ومع هذا ليس موسعا عليه في رزقه. عن أي رزق يتحدث؟ يتحدث عن خصوص الرزق المادي، يعني هذا المؤمن رصيده في البنك ليس كبيرا، وقد لا يكون عنده رصيد. هذا المؤمن ليس عنده مقام، ليس عنده منزلة، ليست عنده سطوة. عن هذا يتحدث صاحب السؤال. الجواب يقول: يا أيها السائل، وسع نظرك، افتح أفقك، لا تجعل نظرك ضيقا إلى هذه الدرجة. الرزق ليس منحصرا في الرزق المادي، الرزق دائرته واسعة شاسعة، وليست هذه الدائرة منحصرة في دائرة الرزق المادي فقط. المؤمن نعم قد يكون الرزق المادي عليه ضيقا، لكن وسع نظرك وانظر إلى الأرزاق الأخرى التي يمتلكها هذا المؤمن. يكفي أنه مؤمن، يا له من رزق عظيم أن يكون مؤمنا. إذن وسع دائرة نظرك لكي تفهم أن الرزق لا ينحصر في هذه الجوانب المادية الضيقة التي على أساسها أثرت هذا السؤال. وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم يعلموننا أن نوسع نظرنا، أن نفتح آفاقنا. ولذلك فنحن نقرأ في بعض أدعيتهم: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. لاحظ الرزق الذي يتحدث عنه المعصوم، ارزقنا ماذا؟ لا يتحدث عن أموال ولا عن مناصب. الرزق أوسع دائرة بكثير. الإمام يقول: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. هذا كله من الرزق، لا أن يكون الإنسان محدود النظر، فإذا لم يرى عند الشخص فلوسا كثيرة يقول هذا ليس مرزوقا. إذن الإجابة الثامنة تقول: على الإنسان أن يكون واسع النظر، وأن لا يحصر الرزق في الرزق المادي المحدود فقط. وفي الواقع الروايات الشريفة حذرت من هذه الحالة، حذرت من أن يقع الإنسان في هذه الحالة التي لا يفهم فيها الرزق إلا في هذه النواحي المادية الضيقة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يعرف له نعمة إلا في مطعم أو مشرب قصر علمه ودنا عذابه. الإنسان يعرض نفسه للعذاب، إذن فليكن الإنسان إذن على بينة من القضية حتى لا يقع في مثل هذه المآزق الفكرية. الإجابة التاسعة والأخيرة، أقتصر على هذه الإجابات مع أن هناك إجابات أخرى أيضا، لكن نقتصر على هذا العدد. الإجابة الأخيرة تقول: الرزق المادي، لا نتحدث هنا عن الرزق غير المادي الذي تحدثنا عنه في الإجابة السابقة حتى نفرق بين الإجابتين. هذه الإجابة تقول: الرزق المادي الذي يتحدث عنه صاحب السؤال، هذا الرزق المادي أيضا أسبابه ليست منحصرة في السعي والعمل والنشاط والكد والجهد وما أشبه من أسباب المادية، لا، حتى الرزق المادي في الدائرة الضيقة أسبابه ليست منحصرة في هذه الأمور، وإنما أسبابه أوسع من هذا بكثير. هناك أسباب للرزق المادي، هذه الأسباب ليست من هذه الأسباب المادية المتعلقة بالكسب والعمل والسعي والجهد، وإنما هناك أسباب معنوية روحية وجدانية سيأتي بيان بعضها. هذه الإجابة تريد أن تقول: لا منافاة على الإطلاق بين ربط هذه الآية الشريفة بين الإيمان والتقوى من جهة والرزق من جهة أخرى، لا منافاة بين هذا الربط وبين القانون الذي يقول إن الرزق مرتبط بالسعي والعمل، لا توجد هناك منافاة. لماذا؟ لأن الرزق صحيح أنه مرتبط بالكسب والجد والسعي، ولكن هذا ليس كل الأسباب، للرزق أسباب أخرى غير هذه الأسباب، وهذه الأسباب الأخرى إنما تتوافر عندما يكون الإيمان قويا وعندما تكون التقوى حاضرة. الإيمان والتقوى هما المسؤولان عن توفير الأسباب الأخرى التي أشارت إليها النصوص الشريفة، وما أكثر النصوص في هذا المجال. سأحاول قدر الإمكان أن أختصر. إذا رجعنا إلى النصوص الشريفة لنسائلها عن هذه الأسباب الأخرى للرزق، لنرى كيف أن الإيمان والتقى يسهمان في زيادة رزق الإنسان، فإننا نجد النصوص الشريفة تبين لنا مجموعة كبيرة من الأسباب. منها: واحد، التوكل على الله. الإنسان المؤمن عندما يتكل على الله تنفتح أمامه أبواب الرزق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، لاحظوا الارتباط مع الرزق، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا سبب، وهذا السبب عند من يوجد؟ عند المؤمن المتقي. السبب الثاني: الطهارة، أن يسعى الإنسان أن يكون على طهارة في كل أوقاته، هذا سبب لزيادة الرزق. هذا السبب عند من يوجد؟ عند المؤمن، عند المتقي. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا قال له يا رسول الله أحب أن يوسع علي في الرزق، فقال دم على الطهارة يوسع عليك في الرزق. ثالثا، السبب الثالث ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يؤدي إلى اتساع رزقك، لا سيما في بعض الأوقات التي لها فضيلة خاصة في هذا المجال، وأهم هذه الأوقات ما بين الطلوعين، ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. ولذلك يذكر الفقهاء أنه يكره للإنسان أن ينام بين الطلوعين، هذا وقت الذكر وليس وقت النوم. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال الأرزاق موظوفة مقسومة، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله واسألوا الله من فضله. ثم قال، لاحظ كلام الإمام، ذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. أن تذكر الله هذا ليس فقط سببا إلى جانب مسألة الضرب في الأرض والسعي والعمل، كلا، الإمام يقول هذا الذكر أبلغ، يؤدي إلى الرزق بطريق أوسع وأسرع. إذن هناك أسباب أخرى. رابعا، السبب الرابع من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق تحري طرق الحلال، أن يسعى الإنسان إلى الرزق ولكن يتحرى أن يكون سعيه هذا من الطرق المحللة. ومن هذا الذي يتحرى هذا؟ غير الإنسان المؤمن المتقي. بمجرد أن تكون نيتك التي يعلمها الله، أن تكون نيتك أنك تريد الحلال فحسب، هذا كفيل بزيادة رزقك، هكذا تقول النصوص الشريفة. وفي المقابل، الإنسان الذي يسعى إلى الحصول على الماديات ولو من طريق الحرام، هذا الإنسان في الواقع يفتح أمام نفسه أبواب الفقر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كسب مالا من غير حله أفقره الله. لاحظوا أيها الأحبة، عندما ينظر المؤمن بنور الله، هذا الإنسان كسب مالا، حصل على أموال من خلال هذه المعاملات الربوية والمعاملات المحرمة، هذا فرح أني حصلت على مال. ولكن رسول الله يقول هذا الإنسان يفقره الله. إذن النظرة الإيمانية الدينية في هذا المجال تختلف عن هذه النظرة المادية الدنيوية الضيقة. تحري طرق الحلال إذن من أسباب زيادة الرزق. خامسا، فعل الخير والمعروف ماديا، هذا الذي أعطاك الله إياه من أموال، هذا إذا أحسنت به على غيرك هذا يجعل رزقك يزداد. بعض الناس يظنون أني إذا أنفقت في سبيل الله أموالي تقل، قد أقع في ضائقة. لا يا عزيزي، الروايات تقول أنت ينفتح عليك الرزق. أنا إذن أقرأ بعض هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن البر يزيد في الرزق. وعن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال أكثروا من الصدقة ترزقوا. وعنه عليه السلام استنزلوا الرزق بالصدقة. هذا في الواقع فيما يرتبط بفعل الخير والمعروف من الناحية المادية. وفي المقابل، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب. سادسا ونكتفي بهذه النقطة، المعروف غير المادي. عندما تسدي معروفا غير مادي هذا يزيد في رزقك من حيث تدري أو لا تدري، وهذا المعروف غير المادي ذكرت لنا الروايات أمثلة ونماذج كثيرة عليه، أقتصر على بعضها فقط. ألف، حسن الخلق. يقول الإمام علي عليه السلام في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، عن الإمام الصادق عليه السلام حسن الخلق يزيد في الرزق. باء، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. من كان يتخيل إذا دعوت للمؤمنين والمؤمنات يزيد الله في رزقك؟ ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنه يهيل الرزق. جيم، حسن النية. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، أن تكون حسن النية من دون أن تفعل شيئا، هذا سبب من أسباب زيادة الرزق. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال من حسنت نيته زيد في رزقه. دال، الأمانة، أن يكون الإنسان أمينا، أن لا يخون الأمانة في حياته. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال استعمال الأمانة يزيد في الرزق. إذن أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا نظر إلى القضية بهذا الاتساع وبهذا الأفق وبهذا الانفتاح، آنئذ سيجد أن السؤال المثار ضد الآية التي استهللنا بها الكلام وشبيهاتها من الأدلة السمعية هو سؤال في غاية الضعف والوهن، لأن المسألة ليس فيها أي تناف مع سنن الله في الكون ومع القوانين التي تحكم هذا الوجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يوسع عليهم في أرزاقهم الحقيقية في دنياهم، وأن يكتبنا من عباده الفائزين بكرامته في يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أخيه وابن عمه ونفسه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب الصلاة. حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو واحد من المواضع الأربعة التي يقول الفقهاء بأن الإنسان يكون فيها مخيرا في صلاته بين القصر والتمام. هناك أربعة مواضع كما تعلمون يكون الإنسان فيها مخيرا: مكة والمدينة والكوفة، إما كلها وإما خصوص مسجدها على الخلاف، وحرم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه خصوصية للإمام الحسين دون غيره من المعصومين عليهم السلام. السؤال هنا: ما هذه الحدود التي يكون الإنسان فيها مخيرا بين القصر والتمام؟ هل في الحرم كله؟ هل في جزء خاص منه؟ هل في خصوص الروضة مثلا؟ أين بالضبط؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، اختلفوا في تحديد المكان الذي يكون الإنسان فيه مخيرا في حرم المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وقبل أن أتطرق لهذا الخلاف لا بد أن أذكر بأن الذي يكون مخيرا بين القصر والتمام هو خصوص من كانت وظيفته الأصلية القصر في الصلاة، هذا الذي يكون مخيرا. أما إذا ذهب الإنسان وكان ناويا من البدء أن يقيم في كربلاء 10 أيام أو أكثر فهذا تكليفه التمام فقط وليس مخيرا بين القصر والتمام. إذن المخير هو من كانت وظيفته الأصلية هي القصر. طيب نعود إلى السؤال: أين المساحة التي يكون الإنسان فيها مخير؟ قلت قضية خلافية بين فقهائنا. عند السيد الخوئي قدس سره الشريف التخيير إنما يكون ثابتا في خصوص الروضة المطهرة فقط، في الروضة الشريفة الإنسان يكون مخيرا، فلا يشمل ذلك الرواق ولا يشمل الصحن، في خصوص الروضة يكون الإنسان مخيرا في كل الروضة الشريفة. هذا عند السيد الخوئي قدس سره الشريف. أما السيد السيستاني حفظه الله ورعاه فيقول: التخيير ثابت في بعد لا يزيد من الأطراف الأربعة للقبر الشريف، أكرر للقبر الشريف وليس للشباك، بعد لا يزيد على 11.5 متر 11 متر ونصف من الأطراف الأربعة للقبر الشريف. يعني إذا تخيلت دائرة محيطة بالقبر الشريف وهذه الدائرة نصف قطرها 11.5 متر في هذه الدائرة فقط يكون الإنسان مخيرا بين القصر والتمام. طبعا هذه الدائرة كما ينص السيد يدخل فيها بعض الأروقة ولا يدخل فيها كل الحرم بلا شك ولا ريب، هذه هي الدائرة التي يكون الإنسان فيها مخيرا بين القصر والتمام. كلما شك الإنسان أنه الآن أنا في موضع صلاتي، هل أنا في موضع أكون فيه مخيرا أم لا، كلما شك الإنسان فتكليفه أن يرجع إلى صلاته الأصلية التي هي القصر. في كل موضع شك فيه الإنسان لا يصح الإتمام إلا إذا كنت واثقا من أنك ضمن الدائرة التي أجاز لك مرجعك أن تكون فيها مخيرا بين القصر والتمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا في القريب العاجل زيارة أبي عبد الله الحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي زماننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.